كان السلام
في أقسام الثلاثة للعبادات المكروهة، وقد ذكرناها بصورة مجملة. وحاصل القسم الأول كما تقدم أن النهي إنما يتعلق بذاته وبأنواله، على أن لا يكون لذلك الفعل الذي تعلق به النهي لا يكون له شنو، لا يكون له بدل. صيام يوم عاشوراء، فإن النهي قد تعلق به أيضا الصوم وليس له بدل. القسم الثاني ما تعلق به نهي بذاته ولكن له بدل، مثال الصلاة الحمام، فإن النهي قد تعلق بالصلاة في الحمام على أن لذلك الفعل أي الصلاة في الحمام له شنو بدل، كالصلاة في المسجد أو البيت ونحوهما. الاسم الثالث أن لا يكون النهي قد تعلق بذاته بذات الفعل، بل تعلق بما هو مجامع أي متخذ له أو ملازم له، كالصلاة في مواضع التهمة مثلا، فإن الصلاة في مواضع التهمة لم يتعلق النهي بالصلاة، بل أن النهي تعلق أولا بنفس الكون في مواضع التهمة، ولكن صادف أن اتحد الفعل أي الصلاة في ذلك المكان الذي تعلق به النهي وهو الكون في مواضع التهمة. أما القسم الأول فقد ذكرنا مفصلا في الدرس الماضي أن القسم الأول النهي الوارد فيه إنما يكون نهيا تنزيهيا وليس نهيا تحريميا لقيام الإجماع كما ذكرنا على صحة العبادة، فلا بد لنا من توجيه ذلك النهي التنزيهي. الوجه الأول الذي ذكرناه مفصلا في الدرس الماضي عندما تذكرون أن النهي المتعلق بالعبادات في هذا القسم الموجب لرجحان الترك على الفعل ما هو؟ لأجل انطباق عنوان راجع على الترك، انطباق عنوان راجع على الترك كمخالفة بني أمية عليهم لعنة الله، فإن هذا العنوان أي مخالفة بني أمية لعنة الله عليهم إنما يكون عنوانا راجحا. فإذا كان هذا العنوان الراجح الذي انطبق على الترك أوجب أن يكون في أن يكون الترك في نظر الشارع أهم وأكثر أهمية، استلزم أن يكون الترك أكثر أهمية في نظر الشارع من الفعل، مع بقاء الفعل على ما عليه من المصلحة، مع بقاء الصوم على ما عليه من المصلحة، غاية ما في الأمر أن الترك يكون فيه مصلحة أكثر، باعتبار أن الشارع يرى أن الترك له أهمية أكثر ومصلحته أكثر من مصلحة الفعل. وفي هذه الحالة يقع التزاحم بين المستحبين، المستحب الأول هو الصوم باعتبار أن الصوم بما هو هو مستحب، والمستحب الثاني هو الترك الذي كيف أصبح مستحب الترك بانطباق عنوان راجع عليه وهو مخالفة بني أمية لعنة الله عليه. فإن كانا متساويين في المصلحة تخير المكلف بينهما شأن أي أمرين متزاحمين، أي مستحبين أو واجبين متزاحمين، وإن كانوا الترك في نظر الشارع أهم وأكثر أهمية حينئذ يكون الترك راجحا والفعل مرجوحا. ومع ذلك أي ومع كون الترك أكثر أهمية يبقى الفعل على ما عليه شنو دلنا من المصلحة، وهذا المقدار من المصلحة يكفي لمن؟ يكفي للحكم بصحته لو ترك الفعل الراجع. من هو الفعل الراجع؟ الترك، واشتغل بنا بالفعل المرجوح. المراد من الفعل المرجوح هو الصوم. وش الصحة؟ أي صحة الصوم مع ترك يعني مع عدم تركه هو أن الفعل بما هو فيه مصلحة، فيه ملاك، فيه موافقة للغرض، غاية ما في الأمر أن تركه أكثر مصلحة وأشد أهمية في نظر الشارع. طبعا ذكرنا لا يقال وأجبنا على ما ذكرنا، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون النهي في هذا القسم اللي هو النهي على الصلاة صوم في يوم عاشوراء، أن يكون النهي في هذا القسم الموجب لمن؟ لرجحان الترك ومرجوحية من؟ مرجوحية الفعل. أن يكون النهي في هذا القسم الموجب لرجحان الترك لأجل انطباق أنوار لا على نفس الترك، أنوار راجح لا على نفس الترك، بل انطبق أنوار راجح على ملازم الترك. لاحظ شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم أن الترك أصبح راجحا في الوجه الأول، رجحان الترك لانطباق عنوان راجح على نفس الترك، فيكون هذا العنوان الراجح من قوس المخالفة الأمرية يكون متحدا مع الترك، فنفس الترك يكون حينئذ شنو مولانا؟ نفس الترك ينطبق عليه هذا العنوان الراجح، نفس الترك ينطبق عليه عنوان الراجح. أما في هذه الصورة أي في هذه الحالة في هذا الوجه، أن العنوان الراجح اللي هو من هو العنوان الراجح هذا الكلام يعني مخالفة بني أمية لم ينطبق على نفس الترك، بل أن هذا العنوان الراجح إنما كان ملازما للترك لا أنه متحد مع الترك. بدعوة فقد واحد يقول ليش نقول على أن العنوان الراجح اللي هو مخالفة بني أمية لم ينطبق على نفس الترك ويتحد مع نفس الترك؟ هناك دعوة فيت أن هذه الدعوة باطلة، بدعوة أنه لا يمكن أن ينطبق العنوان الوجودي على الأمر العدمي. من هو الأمر العنوان الوجودي؟ المخالفة، فإنها أمر وجودي على العدم. من هو العدم؟ العدم هو الترك، لأن الترك هو أمر عدمي. طبعا هذه الدعوة باطلة سرح أبينها إن شاء الله تعالى. فهناك من ادعى استحالة انطباق عنوان وجودي على أمر عدمي، فإذا استحالة هكذا لو صحت هذه الدعوة، لو صحت دعوة استحالة انطباق عنوان وجودي اللي هو مخالفة بني أمية على العنوان العدمي، من هو العنوان العدمي في مقامه؟ وهو عنوان عدمي. فلذلك لا بد أن نقول أن هذا العنوان الراجح لا يتحد مع الترك، لأن العنوان الراجح أمر وجودي والترك أمر عدمي، فلا بد أن نقول أنه شنو لا ينطبق عليه ولا يتحد عليه، ولكنه شنو بالتالي ولكنه ملازم له وعليه. فلا إشكال في كون الترك أيضا يكون ذا مصلحة ويكون راجحا، نفس الفرض الأول. غاية ما في الأمر أن المصلحة في الفرض الأول، مصلحة الترك في الفرض الأول لأجل انطباق هذا العنوان الراجح بتتئمن على نفس الترك، أوجب أن يكون للترك مصلحة وأهمية. في الوجه الثاني أيضا يكون للترك أهمية، لكن أهميته لم تنشأ من انطباق العنوان الراجع على الترك، بل نشأت هذه الأهمية من كون أن العنوان الراجع يلازم من منال يلازم الترك. نفس المناط في كل من الشق الأول أي القسم الأول اللي عبرون عنه أن العنوان الراجع يكون على الترك بنحو المطابقة، وهنا يكون العنوان الراجع على الترك بعنوان ملازم. بس النتيجة شو يكون الترك؟ فيه مصلحة، فيه أهمية. الأهمية في الشق الأول نشأت من انطباق باب العنوان الراجح، ولا الترك فيما هو ليس فيه مصلحة. مصلحة من نشأت؟ إما من انطباق العنوان الراجح عليه أي اتحاد، أو ملازمة العنوان الراجح اللي هو مخالفة الأمية. يعني لولا هذا العنوان الراجح هو مخالفة الأمية لم يكن الترك شنو راجحا. على كل حال يكون مالك أمي يكون الترك في كلا الشقين يكون راجحا ويكون الفعل مرجوحا. نعم شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم أن طلب الترك مو الترك مطلوب ومرغوب في الأول يكون طلبا. شنو راجع الدرس؟ شو يكون الطلب في الأول؟ طلبا حقيقيا. ليش يكون الطلب حقيقي في الشق الأول؟
ها لان الترك نفس العنوان الراجح انطبق عليه فيكون طلب الترك فيه طلبا حقيقيا لان نفس الترك تعلق به طلب نفس الترك اي ترك الصوم تعلق به طلب بخلاف القسم الثاني او الشق الثاني وهما اذا كان العنوان الراجح لا ينطبق على الترك بل يكون ملازما له فان طلب الترك في الشق الثاني لا يكون بالحقيقه بل يكون بالمجاز لانه شنو نفس الترك فيما هو ترك ليس فيه مصلحه حتى يطلب بل نشات مصلحته من ملازمته لعنوان الراجح فيكون الطلب فيه طلبا مجازيا ويسند اليه اي الى الترك في الشق الثاني يسند اليه الطلب بالعرض وبالمجاز حاله هذا الترتيب ماله حال صب الماء من النزاف فان صب الماء من النزاف انما يكون ثانيا وبالعرض لان ما يصب فعلا من النزاف ما هو هو الماء وليس النزاف هذا هو بالنسبه الى القسم الثاني او الشق الثاني فلا فرق في كون المرجوح هو الفعل والراجح هو الترك غايه ما في الامر ان ارجحيه الترك في الشق الاول لارتباط عنوان راجع على نفس الترك وارجحيه الترك في الشق الثاني هو لكون ارتباط عنوان راجع بين قوسين مخالفه ثانيه اميه ليس ارتباطه على الترك بل ان الترك انما يلازم انطباق ذلك العنوان الراجع عليه هذا بالنسبه الى الشق الثاني ثم استدرك المصنف قال نعم طبعا في كلا الشقين قبل ما ننتقل الى الاستدراك هل يكون الطلب طلب الترك سواء على الشق الاول او على الشق الثاني ذلك هل يكون طلب الترك مترك مطلوب مو مطلوب وجوب العفو لان الطلب شو يشمل؟ يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب، بس على كل حال الترك شنو؟ ترك الصوم يكون مطلوبا. سؤال هذا الطلب الذي في الاول يكون طلب حقيقي لو مجازي؟ وفي الثاني هو طلب. هل الطلب في كلا الشقين هل يكون طلبا مولويا او طلبا ارشاديا؟ يكون طلبا مولويا. هذا الطلب هو طلب مولوي لكن يمكن ان يقال وهو بمكان من الانكار ان يكون الطلب في الشقين ان يكون ارشادا اي ارشاد الى شنو؟ الى ما في الترك من مصلحه او الى ما في ملازم الترك من مصلحه عرفت يعني؟ الى ان يكون ارشاد الى كون الترك نفس السر فيه مصلحة هذا الشق الأول أو إرشاد إلى أن ملازم الترك فيه مصلحة وهو الشق الثاني فعلى كل حال يكون يمكن أن يكون النهي فيه نهيا إرشاديا إذا كان النهي نهيا إرشاديا فالسؤال هو هل يكون الطلب طلب الترك إذا كان هذا النهي نهيا إرشاديا هل يكون طلبا حقيقيا او مجازا او تفصيلا؟ حتى قبل قليل قلنا اذا نهي مولوي اكو تفصيل. الشق الاول شو يكون النهي؟ والشق الثاني مجاز. هذا اذا كان النهي نهيا مولويا. يعني النهي الذي اوجب شنو رجحان الترك. اذا كان النهي نهيا ارشاديا فاكو ثلاث احتمالات او اربعه نقول الاحتمال الاول ان يكون الطلب في الاول والثاني يعني طلب في الشق الاول والشق الثاني شنو؟ طلبا حقيقيا لا هو ارشادي ارشادي حقيقي مو ارشادي مجازي فهو اذا كان النهي نهيا ارشاديا هذا النهي الارشادي الموجب لطلب الترك مو النهي الارشادي الموجب لطلب الترك هل هذا الطلب اذا كان النهي نهيا ارشاديا طلبا حقيقيا او مجازيا الاحتمال الاول ان يكون الطلب في الاول في الشق الاول والشق الثاني طلبا حقيقيا الاحتمال الثاني ان يكون الاول والثاني مجازيا الاحتمال الثالث أن يكون الأول حقيقي والثاني مجازي نفس المولوي. الاحتمال الثالث الرابع بالعكس، أن يكون الأول مجازي والآخر حقيقي. شنو الجواب؟ كلاهما حقيقي إذا كان النهي نهيا إرشاديا وليس مولويا، حينئذ يكون الطلب الأول والثاني إذا كان إرشاديا يكون طلبا حقيقيا. يعني تقدر تلخص تقول هكذا: النهي، طبعا أقصد النهي في كلا الشقين، قسمها إلى قسمين، النهي في كلا الشقين، الشق الأول إذا كان مولويا، الشق الآخر إذا كان إرشاديا. إذا مولوي شو تقصد؟ النهي الأول، طبعا النهي في الشق الأول أقصد، والنهي في الشق الثاني. أما النهي في الشق الأول حقيقي، أما النهي في الشق الثاني مجازي. الشق الآخر إذا كان النهي إرشاديا، شو تقصد؟ النهي في الشق الأول والنهي في الشق الثاني كلاهما حقيقي وليس إرشادي. هذا تمام الخلاف في القسم الأول. هذا ما على بديل، كلام القسم الأول ما على بديل. لا احنا رجال نتكلم بالقسم الأول، انا اقول القسم الأول في شقين، القسم الأول العبادة التي لا بدل لها، بعد ما نتحدث عن القسم الثاني. إيه هو شنو النهي؟ لا هو النهي الإرشادي إرشاد إلى ما في الترك أو ملازم الترك للمصلحة. لا خب لا إحنا العفو احنا المفروض نستحق ان نغض النظر عن الكون، هذا الشيء له في الخارج فروع او ليس له فروع. احنا جاي نقسم ونفصل على انه تارة يكون النهي، يعني لو دل دليل على ان النهي مولوي او نهي ارشادي فهذا تقسيم. اما كون له وجود في الخارج او ليس له وجود في الخارج، له مثال في الخارج او ليس له مثال في احنا مرة ها شو قلت لكم اطولي ماذا يقول؟ يقول يستحيل ان ينطبق العنوان الراجح على الترك، يستحيل ان ينطبق العنوان الراجح اللي هو امر وجودي على الترك. شنو يدعون؟ يدعون استحالة انطباق الامر الوجودي من الامر العدمي. هاي الاستحالة المصنف كما سيأتي من هي ما مذكرة بالكتاب، انا ما احب اذكرها بس اذا تبون اذكركم اياها. يقولون باعتبار انه الامر الوجودي لا يمكن ان ينطبق على الامر العدمي وينتزع من الامر العدمي، يقول المصنف هذه الدعوة باطلة. لان اولا هذا الامر العدمي هو ليس عدما مطلقا بل هو عمدا مضاف، وهذا العدم المضاف انما يكون امرا انتزاعيا وليس متأصلا له حقيقة حتى لا يكون له اثر. نعم لو كان ذلك الشرط تركا مطلقا، ترك المطلق لا ترك المضاف، لكانت هذه الدعوة صحيحة. والمقام إنما يكون من مقام الترك المضاف، أي ترك الصوم المضاف إلى يوم عاشوراء لا ترك المطلق. على تفصيل إن شاء الله سيأتي بيانه. النهي في هذا المقام لا أقول هذا اللي تفضلت به
ان
هذه الشرعه ولا يمكن ان يكون ترك راجح وهذا ما استفاد. لا احنا جاي نقول مره النهي يدل على وجود حزاز هذا الاشتعال، ومره لا، النهي ناظر لا من جهه كون الفعل فيه حزاز بل ناظر الى ارجحيه الترك من دون ان يتعرض الى الفعل ان فيه حزاز او منخفض. ها هو هذا كلامه، لو دل دليل على ان النهي ناظر الى انه لا يتعرض الى الفعل في كونه في حزاز او خطر، ناظر الى ان النهي انما شنو يتعلق الى ان تركه اي ترك الفعل هو في نظر الشارع، هاي لو دل دليل هذا هو كلامه. اما لو ما دل دليل فان النهي في العباده ما لا يقتضي حتى لا نبذل اصل موجود. احنا كلامنا لو دل دليل، والدليل هو الاجماع، والدليل مع ورود نهي على صوم يوم عاشوراء مع ورودنا على صيام يوم عشرة مع ذلك يخاف أي حد. إذن لابد أن لا يكون ذلك النهي ناظر إلى وجود حجازة، ولا كيف يكون النهي في حجازة ونحكم بصحة الحجازة هو المفسد، فكيف يكون فاسدا ومبغوضا مع ذلك يصح التقرب به ونحكم بصحته؟ من اللي صحح النهي؟ يعني قصد القرينة هي التي قامت على أن النهي هنا ليس نهيا يستلزم فساد الفعل، وإلا لو استلزم فساد الفعل لما صح التقرب به ولا ما حكمنا بصحته، وهذا خلاف الإجماع الذي ادعي في الإجماع على صحة العمل. الإجماع المستلزم لصحة العمل ماذا يكشف؟ يكشف على أنني لم يتعرض إلى الفعل وأوجب فيه حجازة، بل تعرض إلا إلى أن ترك راجح. صار الترك مستحب مع بقاء ما على الأغلب، مع بقاء الفعل على ما عليه من الاستحباب المستحب، لأنه ليس فيه حجازة. غاية ما في الأمر أن استحباب الترك تكون أكثر من استحباب الفعل، واضح؟ وحيث لا يستطيع المكلف من امتثالهما معا، يعني يمتثل الفعل ويمتثل الترك، فيقع التزاحم بينهما، فليش الساعة يقدر الذي يكون أكثر مصلحة وهو الترك.
ها؟ لا ترك الصوم
ترك الفعل
أمر عدني، أنا ما جاي أقول ترك الصوم أمر عدني، ترك الصوم أمر عدني، لكن شنو هذا العنوان؟ عنوان لا مو عنوان هو مخالفة بني أمية، هذا عنوان وجودي. قال وأما لأجل، هذا الوجه الثاني أو الشق الثاني، نرى الزاد طرف القسم الأول. من هو القسم الأول؟ ما إذا تعلق بالفعل نهي بذاته وليس له بدلون. طبعا سلمنا أن النهي فيه نهي شنو؟ تنزيهي وليس نهي تحريمي. وأما لأجل ملازمة الترك،
يعني معنى العبارة أن يكون، معنى العبارة هاي أي أن يكون النهي في هذا القسم من العبادات الموجب لرجحان الترك على الفعل لأجل ملازمة الترك، ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة، فعنوان مخالفة بني أمية. واضح كلامي؟ يعني ما هو الذي أوجب رجحان الترك؟ هو ليس أن هذا العنوان الراجح وهو المخالفة انطبق على الترك واتحد مع الترك، بل أنه شنو؟ عنوان ملازم للترك، يعني نفس الترك بما هو ترك ليس فيه مصلحة، بل المصلحة نشأت، طبعا المصلحة نشأت من عنوان الراجح لأجل ملازمة الترك لهذا العنوان الراجح، لأجل ملازمة الترك أي ترك الفعل لعنوان كذلك، أي لعنوان ذي مصلحة، لعنوان الراجح وهو عنوان المخالفة، مخالفة الأمية من دون انطباقه. قالت يمي هذا وجه الفرق بينه وبين الشق الأول، من دون انطباقه أي انطباق العنوان الراجح عليه أي على الترك، يعني كما لو كانت مخالفة بني أمية من خلصين هذا العنوان الراجح لا ينطبق على الترك بدعوى استحالتنا استحالة انطباق الأمر الوجودي على الأمر العدمي. الأمر الوجودي العنوان الراجح هو المخالفة، الأمر العدمي وهو شنو؟ الترك. فيكون أي سيكون الترك أي ترك الصوم كما إذا انطبق، يعني إيش معنى يعني فيكون الترك حاله، هذا معنى العبارة، يكون الترك إذا لازم عنوان راجح شو يكون حاله؟ حال الترك شنو؟ إذا انطبق عليه عنوان راجح. أحسنتم. بلا فرق، يعني شو يكون الترك؟ محبوبا وراجحا عند المولى. غاية ما في الأمر تارة يكون بسبب الانطباق وهو من هو الشق الأول، وتارة بسبب الملازمة. فيكون أي فيكون الترك في الشق الثاني كما إذا انطبق أي انطبق العنوان الراجح عليه أي على الترك بلا فرق من غير تفاوت، فيكون حال الوجه الأول حال الوجه الثاني في كون الترك داء مصلحة، المصلحة في الشق الأول من جهة الانطباق، والمصلحة في الترك طبعا في الشق الثاني من جهة الملازمة. إلا في أن هذا وجه الفرق. حتى بعد قد واحد يسأل يقول لا شنو الفرق إذا كان الترك في الشق الأول فيه مصلحة من جهة الانطباق، والترك في الشق الثاني أيضا فيه مصلحة من جهة من؟ ممتاز، من جهة الملازمة. لعد وين صار الفرق؟ الفرق أن الطلب أي طلب الترك طبعا في الأول يكون حقيقيا وفي الثاني يكون مجازيا. انطباق على الترك ملازمة، يعني نفس الترك لن ينطبق عليه هذا العنوان. هو لا على الأول ينطبق وعلى الثاني يكون ملازم له، بس بالنتيجة حتى من لازمة أصبحت للترك راجحية. الراجحية من الأول من جهة من؟ من جهة الانطباق فيكون حقيقي، وبالثاني الراجحية من نشأت له؟ من جهة الملازمة فيكون مجازي. ها فهنا هم جلسات يقول هذا هل الدعاء من جهة انطباق هذا العنوان الراجح هو الدعاء من جهة الانطباق على ترك الصوم في يوم عرفة أو من جهة الملازمة؟ نفس الكلام يجي أحسنتم، أما الأول أو الثاني نفس المثال أحسنتم. ولا ترى صيام يوم عرفة بما هو يوم عرفة بما هو هو شنو مستحب، وتركه إلى طبق عليه عنوان راجح. من هو العنوان الراجح؟ الدعاء طبعا دعاء لمن يضعفه عن الصوم يعني. فيكون العفو إلا أن إلا في أن إلا في أن إلا أن في الطلب يكون عبارة شوية إلا في أن الطلب المتعلق به به أي بالترك في الشق الثاني في الوجه الثاني حينئذ حينئذ أي شنو؟ أي حين كون العنوان الراجح ملازما للترك ها ليس بحقيقي، يعني ليس طلب حقيقي. ليش ليس طلب حقيقي؟ بس علل إياها، وذلك لأن الطلب لن يتعلق حقيقة بالترك بل تعلق بالعنوان الراجح الملازم له، وإنما نسب إلى الترك مجازا. بلحاظ العنوان الملازم له كما ينسب الجري إلى الميزاب في قولنا شنو؟ جرى الميزاب. نرجع نكمل العبارة. قال المصنف بل بالعراق، يعني بل يكون الطلب طلب الترك طبعا في الشق الثاني بالعرض والمجاز، فإنما يكون هذا التعليل رجلناكم إياه، فإنما يكون أي طلب الترك في الشق الثاني في الحقيقة والواقع متعلقا لا بنفس الترك. لمن متعلق؟ قال المصنف أحسنتم بما يلازمه أي يلازم الترك، يعني بلازم الترك من العنوان العنوان الراجح طبعا، بخلاف صورة الانطباق. يا صورة الانطباق الصورة الأولى، فإن نفس الترك يتعلق به الطرف لأنه الترك نفسه انطبق عليه العنوان الراجح، بخلاف صورة الانطباق أي الشق الأول لتعلقي. هذا التعليل ليش يكون الطلب حقيقي في الشق الأول؟ قال لتعلقه أي لتعلق الطلب به أي بالترك في الشق الأول حقيقة من جهة اتحاد من؟ من جهة اتحاد العنوان الرابح مع من؟ مع الترك في الشق الأول. الانطباق الاتحاد كما هو الحال تنظير شوية التفت إلى هذا التنظير ما ذكرناه في التقرير. يقول حالنا إحنا مو عندنا بالعبادات المكروهة العفو بالمكروهات العفو مو بالعبادة المكروهات المكروه المصطلح يعني الأكل الأكل حال كون المكلف مجندا مثلا هذا مكروه التوضؤ بالماء الساخن ونحو ذلك هاي أمور مكروهة متعلقة بها شنو ولا طلب ترك تعلق طلب الترك في العفو في العبادات في المكروهات أقصد المكروهات المصطلحة هذا الطلب طلب حقيقي لو مو طلب حقيقي طلب حقيقي طلب حقيقي غاية ما بالأنه طلب حقيقي تنزيهي وليس تحريمي لكنه طلب حقيقي هنا كذلك طلب الترك في الشق الأول طلب حقيقي بلا فرق بعد شنو الفرق شنو الفرق بين الكراهة الاصطلاحية وهو شنو شرب أو أكل الشخص حال كونه مجهدا هذا طلب بترك الأكل طلب حقيقي المكروهات المصطلحة المصطلح يعني المكروه هذا المصطلح المتعارف وبين طلب الترك هنا في الشق الأول شنو جهة الإشراك بيناتهم هو أكو ترك شنو جهة الإشراك بيناتهم بين طلب الترك في الشق الأول طلب ترك الصوم في يوم عاشوراء بناء على الانطباق وبين طلب الترك في المكروهات المصطلحة شنو جهة الإشراك أن طلب الترك في هذا وفي هذا ممتاز حقيقي وليس نزال هذه جهة الإشراك جهة الاشتراك بيناتهم أن طلب الترك في الشق الأول لا يوجب حزازة ومنقطة في الفعل بل إنما يوجب أرجحية من؟ أرجحية الترك على أن يبقى الفعل على ما عليه من المصلحة بلا حزازة ومنقطة ومثلة منش بيناها؟ هذا طلب الترك في الشق الأول أما طلب الترك هذا جميل أما طلب الترك في الكراهة الاصطلاحية فإنما توجب شنو مولانا توجب الحزازة والمنقصة غاية هذا الأمر هذه المنقصة والحزازة والمفسدة لم تصل إلى مرحلة النهي التحريمي بل تبقى في إطار وحدود النهي التنزيهي وضح كلامي هذا هو وجه الفرق بين كراهة الصوم في يوم عاشوراء والكراهة الإصلاحية أقصد الكراهة الإصلاحية منه أي الأكل على الجنابة أي طبعا هو خوف تدرون أنه أكو واحدة من التعريفات المطلوب هو الذي لا يكون في فعله لا ثواب ولا عقاب لكن في تركه ثواب مش بعض ما شيء عرف المكروه المكروه في فعله لا يكون معاقبا المعاقبة مرهون دينا مولانا على وجود نهي تحريمي هو مو نهي تحريمي والثواب ترتب على وجود شنو مصلحة وليس فيه مصلحة لأن تعلق النهي التنزيهي به ماذا أوجبه زوال المصلحة منه تماما زوال المصلحة منه تماما مع أرجحية الترك لكنه سوى هذا الترك الترك أصل طلب الترك بالإصطلاحي ماذا أوجد حزازة في الفعل بحيث رفع تمام المصلحة منه
لا يظلم الثواب قلة الثواب
لا قلة الثواب هو بالكراهة الإصطلاحية كما هو في سائر المكروهات المصطلحة التي توجب الحزازة والمنقصة من غير فرق ماكو فرق بين الشق الأول وبين الكراهة الإصطلاحية طبعا أقصد ماكو فرق بينا ها ماكو فرق بين الشق الأول بين طلب الترك في الشق الأول وبين طلب الترك في الكراهة الإصطلاحية عدم الفرق منين فقط أنه كل منهما طلب حقيقي مو عدم الفرق تماما لا إلا أن هذا وجه الفرق هذا وجه الفرق بين الكراهة في الشق الأول والكراهة الإصطلاحية طلب الترك في الشق الأول وطلب الترك في الكراهة الإصطلاحية إلا أن منشأه يعني منشأ تعلق الطرف به أو فيها في المكروهات المصطلحة حزازة، حزازة أي وجود حزازة ووجود منقطة في نفس الفعل، يعني في الكراهة الإصطلاحية. شو سوى طلب الترك؟ وين يرجع طلب الترك في الكراهة؟ طلب الترك في المكروهات يوجد منقصة وحزازة في نفس الفعل بخلاف ما ذكرناه. فإن طلب الترك في الشق الأول لا يوجب الحزازة والمنقصة في الفعل، حزازة ومنقصة في نفس الفعل. وفيه يعني وطلب الترك في الشق الأول رجحان في الترك، هذا طلب الترك ماذا يؤدي؟ فقط إلى أن الترك راجح، يعني ترك الفعل، ترك الصوم من دون حزازة ومنقصة ومفسدة في الفعل. من هو الفعل؟ من هو الفعل؟ صوم، يعني ما متعرض للفعل كونه ذا حزازة أو لا. أصلا غاية الأمر، غاية الأمر، غاية الفارغ، غاية الكلام كون يعني يكون التارك أي ترك الفعل بين قوسين أي ترك الصوم أرجح من الفعل بسبب انطباق الترك على عنوان الراجح. نعم، هذا طبعا كله إذا كان النهي نهيا مولويا. نجي نصير سؤال، هل يمكن أن يكون النهي في هذا القسم الثاني نهيا إرشاديا أو لا يمكن أن يكون نهيا إرشاديا؟ ممكن أن يكون نهيا إرشاديا، إرشاد إلى ما في الترك من مصلحة وأهمية بالنسبة للشق الأول، أو إرشاد إلى ما ملازم الترك من أهمية ومصلحة. إذن إما أن يكون إرشاد إلى ما في الترك من مصلحة وأهمية وهو الشق الأول، أو أن يكون النهي إرشاد إلى ما أن يكون ملازم الترك فيه أهمية. نعم، هذا استدراك. نعم، يمكن أن يحمل النهي الذي تعلق في العبادة في القسم الأول بشقين، النهي أي النهي الذي تعلق في العبادة في القسم الأول بشقين، النهي في الصلاة، العفو النهي في الصوم في يوم عاشوراء، في كلا القسمين أي في كلا الشقين، في كلا القسمين عبارة مو صحيحة. يعني هو عدى قسم وقسم الثاني المفروض أما يقول الوجهين أو يقول شنو الشقين القسمين حتى لا يعبر للثاني، أن يكون النهي في كلا الشقين كلا الوجهين على الإرشاد، لا أنه يحمل على النهي التنزيهي المولوي. طبعا بالمناسبة إذا حمل على النهي الإرشاد بعد ما يكون نهي تنزيهي، لأن النهي التنزيهي والنهي التحريمي كلاهما نهي مولوي، بعد هذا يكون نهي إرشادي، إرشاد إلى ما في الترك من المصلحة أو ملازم الترك من المصلحة، فلا يكون حينئذ نهيا تنزيهيا فضلا عن عدم كونه نهيا تحريميا. بعبارة أخرى إذا كان إرشادا فهو ليس نهيا مولويا إلى الترك، أي إرشاد إلى أرجحية الترك أو إرشاد إلى أرجحية ملازم الترك، هذا معنى العبارة. الذي هو أي ترك أرجح من الفعل، يعني مصلحة الترك أكثر من مصلحة الفعل في صورة الانطباق أو في صورة الملازمة أو ملازم لها أو يحمل على الإرشاد، هذا الشق الثاني، أو أن النهي يحمل على الإرشاد إلى ما هو من الترك إلى ملازم لما هو الأرجح وملازم، هذا عطف تفسير، وأكثر ثوابا لذلك، يعني كون الترك أكثر ثوابا إرشاد إلى أن الترك أكثر ثوابا من الفعل. وعليه شنو عليه؟ يعني وإذا كان النهي نهيا إرشاديا لا نهيا مولويا فلا إشكال في كون النهي في كلا الشقين والقسمين يكون طلبا حقيقيا. وعليه أي بناء على حمل النهي على كونه إرشادا في كلا الشقين يكون النهي أي في كلا الوجهين في كلا الشقين على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز. هذا تمام الكلام. في الوجه الأول أو في القسم الأول، أما الكلام في القسم الثاني عن ما اللحظ
طبعا
رحمة العسان
ما
قلت الثواب، لا قلت الثواب بالعبادة هو مرتج بدك في الجارة. بس دقيقة من وقت ثم دام خلص هذا وقتي موفق. اكو احتمال يعني راجح